الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال: وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامى وأصحابه لو لم يتوبوا. الذي يظهر لم يكن هناك ثم التكفير، إنما قال عمر: أخطأت أستك الحفرة، بمعنى أنه فهم الآية على غير الفهم الصحيح، ولهذا كان متأولا. والمتأول الذي له حظ من النظر صاحبه لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية. وكان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يقول: لولا أن الزنداني متأولا لحكمت عليه بالكفر. فالتأويل أحد موانع التكفير. قال: وهلم جر إلى زمن بني عبيد القداح الباطنية القرامطة الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاة والمفتين. لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا، لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم، ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق. وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، وكفروهم. ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة أو لأجل قول لا إله إلا الله. يقولوها بألسنتهم ويخالفونها باعتقاداتهم وأفعالهم، أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام، إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذه الأزمنة من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله وحسنه أو كان مع أهله أو ذم أهل التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضهم لأجله أنه لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله، ولأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الإسلام. هذا لم يسمع قط إلا من هؤلاء الملحدين الجاهلين الظالمين. فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو أحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه. كيف لو نظر الإمام المجدد رحمه الله إلى من يدافع الآن عن الرافضة ويحكم أنهم من أهل الإسلام ولا يرى تكفيرهم، مع ما هم فيه من الشرك في العبادة، مع ما هم فيه من سب الأصحاب، مع ما هم فيه من الشكوك والظنون التي يوافقون فيها المنافقين، مع ما هم فيه من محاربة أهل التوحيد والسنة، زد على ذلك مع ما هم فيه من إنكار السنة النبوية، ويزعمون أن القرآن يكفي. الكفر قد يقع بالقول وقد يقع بالفعل وقد يقع بالاعتقاد، فكم من إنسان يستقيم على الأركان الخمسة وهو كافر لاعتقاد سيء من أن هذا القبر ينفع أو يضر من دون الله، أو يخاف من هذا القبر وما إليه خوف السر، أو كان رجاؤه في صاحب القبر، وهكذا يكفر وهو يأتي بالأركان الخمسة لأنه امتهن القرآن متعمدا، أو سب الإسلام أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فكيف حين تنضاف إلى هذا القائل كثير من الأمور؟ فإنكار الردة إنما جاء في المتأخرين، جاء في المتأخرين، وإلا في صحيح البخاري كتاب استتابة المرتدين. وربما كفروا بعضهم بأدنى من هذه الأمور، أما هؤلاء تضافرت الأدلة الدالة على ظهور كفرهم. قال: ولكن الأمر كما قال اليمني في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى عالم ولا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. هذا يقصد بها محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله في قصيدته إلى النجدي: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. قصيدة مشهورة. ويذكر فيها أنه كان يظن أنه على هذا الطريق وحده حتى سمع بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. والتوفيق من الله، إذا أتينا إلى العلم ابن الأمير أعلم من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا الشوكاني أعلم من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من حيث العلم، لكن هذا من حيث الدعوة جدد وأقبل الله بقلوب العباد عليه وأظهر الله دعوته. والسبب في ذلك أن هذا تمحضت عنده الدعوة إلى التوحيد، فيا أخوة من عظم شأن التوحيد رفعه الله، رفعه الله وأعلى شأنه. ثم أيضا يسر الله له بدولة ابن سعود، تضافروا وتعاقدوا على إظهار الدين والملة، فلهذا رفع شأنهم ودولتهم، لأن الإسلام دين مرفوع، دين منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه الأقوال التي يقولها المبتدعة كما قال ابن الأمير، أقاويل لا تعزى إلى عالم ولا، يعني ما يعزونها إلى عالم. أين من أهل العلم من قال من قال لا إله إلا الله لا يقع منه الكفر؟ قد يقع منه الكفر بقوله، قد يقع منه الكفر باعتقاده، قد يقع منه الكفر بفعله، ولكنها أيضا لا تساوي فلسا إذا رجعت إلى النقد. قال: ونختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه، حيث قال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، أخرجه أيضا مسلم. وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه، فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسة، يعني خمس مرات دعا لهم. وعادة البخاري رحمه الله إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه. ولفظ الترجمة وهو قول تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة، والله سبحانه أعلم. ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم، الآية. هذه أربع آيات ذكرها المصنف للاستدلال بها على وجوب مباينة الكافرين والمشركين والمبتدعين الضالين وعدم الموالاة للكافرين، لأن الموالاة بمعنى النصرة والفرح والإعانة لهم، رضا بما هم عليه ونصرة لما هم فيه من الكفر. وفيها كذلك الدعوة إلى معاداتهم لأنهم أعداء الله. إذا كان المثل العربي يقول: صديق صديقي صديقي وعدو صديقي عدوي، مع أنه ربما فيه ما فيه، فما بالك بمن هو عدو الله ومن هو عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ينبغي أن يبغض وإن لم يسئ إلينا بشيء. فمثلا كثير من الناس الآن لا سيما الأخوان ومن إليهم يعتقدون أن ما بيننا وبين اليهود من العداوة من أجل فلسطين فقط. هذا ما هو صحيح، هذا غير صحيح. عداوتنا لهم لما هم عليه من الدين الكفري قبل احتلال فلسطين وبعد احتلال فلسطين، وإن خرجوا من فلسطين، وإن أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وإن أعانوا المسلمين، وإن خدموهم وكانوا لهم خول. اليهود عدو لنا، وإن كان عبد مملوك معك يطيعك فيما تأمر وتنهى فهو عدو لله وعدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدو للمؤمنين. وهكذا المثال في من يعبد القبر ويرجوه، وإن كانوا مثلا يقولون أنتم تسموننا عباد القبور ونحن لسنا بعباد قبور. العبرة بالواقع لا بالمسميات. مش معقول أن الصوفي القبوري أو الرافضي القبوري أو الباطني القبوري يقول لك أنا أعبد القبر. حتى الذي يعبد الصنم ربما أحيانا ما يقول لك أنا أعبد الصنم، أن يقول إنما أنا أتقرب إلى الصنم، أتمسح بالصنم، أتوسل بالصنم لأن له قربة وشفاعة. فهكذا أنت لا تنتظر من عباد القبور أن يقول لك أنا أعبد القبر حتى تحكم عليه بأنه مشرك مرتد. هو لن يقول بأنه يعبد القبر، وإنما يقول هؤلاء قوم من الصالحين والأولياء، لهم منزلة عند الله، لهم رتبة، لهم شرف، فنحن نتخذهم وسيلة. نحن أصحاب ذنوب وأصحاب معاصي وأعمالنا لا توصلنا إلى الله، لكن نتخذ هؤلاء وسيلة. نقول هذا هو كفر أبي جهل وكفر أبي لهب وكفر من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك إلا ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. انظر كيف يتواصلون بالكلام في أهل البدع، والآن تجد بعضهم يقول لك هذه غيبة وهذه نميمة. والله ما هي غيبة ولا نميمة، بل هو من الجهاد الشرعي، من الجهاد الشرعي. إذا كان الإنسان لا يتكلم في أهل البدع يعني سيأخذون طلابهم بين يديه إلى بدعتهم. كلنا نقول لا إله إلا الله ونبينا واحد، لابد أن نكون ضد اليهود والنصارى، وإذا به مع الرافضة في تارة، ومع الصوفية تارة، ومع الباطنية تارة، ومع الحزبية تارة. هذا ما يصلح، هذه على ما يسميها أهل صنعاء مخدرية. يقولون كان واحد يبيع سلطة وطعمية، فجاء الحمار ووقع أذاه بين تلك الطعمية وبين تلك السلطة والسحاق، فحركها حتى تغير اللون. فقال الناس: ما هذا يا فلان؟ قال: مخدرية. فهكذا الذي يريد خليط بين السنة والصوفية، بين السنة والشيعة، بين السنة والحزبية، يريدها مخدرية. هذا ما يستقيم، هذا ما يستقيم. لابد أن يكون من أهل السنة النهي والنعي. انظر إلى الأمرين: النهي والنعي عن أهل البدع، وهم ينهون عنه بألسنتهم وينأون عنه بأجسامهم وجوارحهم. هذا ما الدين، التميز. كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يوصينا بالتميز، وهي من آخر كلمة سمعتها يعني في محاضراته، من آخر ما سمعته آخر محاضرة حضرتها له لما رجع من المملكة العربية السعودية إلى صنعاء لإيصال بعض زوجاته إلى المطار ثم الرجوع للعلاج، إذ لم يكن معهن محارم. فكانت كلمته حول التميز، يقلوك من قلاك ويحبك من أحبك، يهتدي من اهتدى ويضل من ضل. مع أن الإنسان معمور بالرفق، لكن ما هو رفق يصل بك إلى يعني حد التنازل عن السنة. مشكلة بعض الناس لا تتكلم في الأخوان سيتعبونك، لا تتكلم في الصوفية سيؤذونك، لا تتكلم في الرافضة الوضع ما يسمح، وإذا به يجرجرك ويجرجر طلابك ويجرجر من إليك إلى البدعة. فانظر إلى هذا الإمام يقول من أرجى ما تلقى الله به الكلام في أهل البدعة. ولا نقول تقوم بين العوام وتصيح على هذا وهذا مما يسبب النفرة، لكن تعليم السنة، تعليم التوحيد، تعليم العقيدة الصحيحة هو رد على هؤلاء جميعا. والوضع بحسبه، لأن المراكز العلمية ودور الحديث السلفية قد يقع فيها من الكلام ما يقع في غيرها من مساجد العوام، فيتنبه لهذا. لا إفراط ولا تفريط، وأيضا لا تبقى محاضراتك كلها فلان حزبي، فلان مبتدع، فلان ضال، لا، لابد من الترغيب والترهيب، ولابد من تعليم الأحكام، وإذا احتاج الأمر إلى بيان كل بحسبه. كما كان الشيخ المقبل رحمه الله تعالى يقول لطمع على الطريق، هذه أمور يتفطن لها. قال وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه وقال أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة، فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا وأعظم القول فيه. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين. وأما قوله لمعاذ هذا ضعيف. فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون والزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. عن محمد بن النضر الحارثي كما في الإبان بن بطة. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، هو بمعنى الصرف والعدل الفريضة والتطوع. وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، كما هو حال الخوارج، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. انتهى كلام أسد رحمه الله. فهمتم يا أخوة؟ السنة 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 السنة، تمسك بها ولا تستوحش من قلة السالكين فيها، ولا تستوحش من الكلام في المبطلين. بعض يكون عنده ورع، ورع زايد، ربما يجلس مجلس مع الآخر يغتاب أصحابه ويفريهم فريا، وإذا كان الكلام في أهل البدع وإذا به نكس رأسه وقلبه يضيق، يشعر بضيقة صدر من تلبيس الشيطان. وربما بالذات إذا هو جالس المفتونين، يا أخي شغلت الناس، الناس بحاجة إلى كذا، وأنتم فلان حزبي، فلان صوفي، فلان رافضي، الناس تمزقوا وتفرقوا، أنتم كذا وكذا. قلوا نحن بهذا الكلام ندعوكم إلى الوحدة، ندعوكم إلى الألفة، هي التي فرقتنا هذه الأحزاب، التي فرقتنا البدع. وإلا فإن الله عز وجل يقول أنا وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فالأمة أمة واحدة، لكن الذي فرقنا الحزبيات والبدع والخرافات. إذن كيف يعرف العامي أن هذه بدعة إلا بالتحذير؟ وكيف يعرف طالب العلم العقيدة الصحيحة إلا ببيان المبطلين؟ قال الله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، تظهر وتجلى. انظر إلى كثير من الصور القرآنية يصف الله عز وجل المنافقين حتى عرفوا في وجوههم. المنافق يمشي والناس يعرفون أنه منافق، ومنهم ومنهم ومنهم، عشان جلل خطب عظيم. وربما تجد ما ذكر الله من صفات المنافقين أظهر مما ذكر من صفات الكافرين، لأن الكافر كفره ظاهر بين واضح، لكن هذا المنافق اللي من الداخل. فكلما كان الإنسان أقرب إلى السنة وقد انحرف عنها كان ضرره أعظم فتنة، أعظم فتنة. انظروا الآن ما هو الذي يؤثر على دعوة أهل السنة أكثر؟ يعني وجود الرافضة، الباطنية، عباد القبور من الصوفية، جماعة التبليغ، أم مثل السرورية؟ مثل السرورية، لأن السرورية يزعمون أنهم أهل السنة، والأخوان يزعمون أنهم أهل السنة. وكذلك ما تفرع الآن من التحزبات الحاصلة في اليمن من البرامكة ونحوهم، يعني يظهرون أنهم أهل السنة، و في خطبهم خطب أهل السنة، وفي محاضراتهم محاضرات أهل السنة، وربما حذروا منا على أننا أهل بدعة أهل غلو. فلذلك الإنسان يكون على حذر، لا تنطلي عليه الشبه ولا تركبه البدعة وهو لا يشعر. لو كان كل من اهتدى إلى السنة بقي على السنة، إيه، المساجد لا تتسع لروادها، وأن المشايخ والعلماء بالعشرات والمئات، لكن كثير من الناس ينحرفون. هذا ينحرف بسبب الجمعية، وهذا ينحرف بسبب دنيا، وهذا ينحرف بسبب شبهة، وهذا ينحرف بسبب وظيفة. الشيطان حريص. كان هناك رجل جعفر الأندلسي جاء إلى الشيخ مقبل فترة وجيزة، ورجع إلى أندلسيا فتح الله عليه فتحا عظيما، ويجتمع الناس له بالآلاف، مش بالعشرات ولا بالمئات، بالآلاف. ثم وقع جهاد بين المسلمين والنصارى في جزيرة يقال لها أنبون، كان النصارى يهجمون على المسلمين ويؤذونهم ويتنمرون عليهم. فقام هذا الرجل مع من احتسب وأعلنوا الجهاد ووافقهم العلماء، وانتصر المسلمون على النصارى، وأمن المسلمون في شأنهم. ثم بعد ذلك ما خرج من تلك المعارك إلا وقد وجد في قلبه نزعة تكفيرية ونزعة جهادية. ثم بعد ذلك دخل في السلطة، صار مع الانتخابات، صار مع التلفزيون، صار مع المهم انحرف وذهب. ولو أتيت إلى أهل أندلسيا كثير منهم يقول يعني هداني الله، عرفت السنة أو عرفنا السنة عن طريق جعفر. فإذن يا أخوة الردة تقع، البدعة تقع، المعصية تقع، الانحراف يقع، فلا بد من بيان سبيل أهل الحق وبيان سبيل أهل الباطل. أهل الحق ليسلك وأهل الباطل ليحذر. وقبل أن نتعلم أحكام الصلاة وأحكام الصيام وأحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام المساجد وأحكام الحج وأحكام العمرة، لا بد أن يكون عندنا معرفة بأحكام البدع والتعامل مع أهل البدع. أما أحكام الصلاة كلنا يشترك فيها، والصيام كلنا يشترك فيها، والحج كلنا يشترك فيها، والمعاملات جميعا نشترك فيها، من حيث تحريم الربا، من حيث العقود النكاح، من حيث عقود البيع والشراء. لكن ما الذي يميز أهل السنة عن غيرهم؟ اعتقاد السلف وطريقة السلف والبعد والنهي عن البدع وأهلها، هذا الذي يميزهم. النبي صلى الله عليه وسلم عرف في زمانه محمد فرق بين الناس، هكذا قوله، أو محمد فرق بين الناس. فلا بد أن يكون السني فرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. الحمد لله رب العالمين.